أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تقسيم قصد المخبر بخبره إلى قسمين، إلى ما يكون الغرض من الإخبار هو إفادة مضمون الخبر، وإلى ما يكون الغرض هو إفادة لازمها. وعلى كلا التقديرين ينبغي للمتكلم أن يقتصر على قدر الحاجة، من غير أن يزيد أو ينقص في الكلام. أما امتناع النقصان فواضح، لأن الغرض إذا كان لا يتم إلا بالمجيء بالجملة كاملة، فأي نقصان في هذه الجملة سوف يؤدي إلى الإخلال بالغرض. ومعه فإن أحد الغرضين، وهو إما إفادة الخبر أو إفادة لازمها، لا يتحقق. فالعلة التي لأجلها قد أتي بالكلام لم تتحقق، وهي أحد الغرضين. وأما امتناع الزيادة فلأن الغرض من المجيء بالكلام إذا كان حاصلا من دون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة أمرا لغوا وزيادة من غير حاجة. ولذلك دائما المناط في بلاغة الكلام هو كونه مؤديا للغرض من غير زيادة عليه أو نقصان فيه، لأن أي زيادة أو نقصان تخرجه عن حد البلاغة إلى حد الإلحاق بأصوات الحيوانات. كيف كان؟ بعد ذلك شرع الماتن في قسمة جديدة، وهي أنه إذا كان الغرض من الكلام أحد الأمرين، هو إما فائدة الخبر وإما لازم الفائدة، فلا يخلو إما نشوف القسمة الأولى كانت قسمة للخبر بلحاظ المخبر، الآن هذه القسمة قسمة للخبر بلحاظ المخاطب، يعني بلحاظ المخبر. جيد، يعني كلما كان غرض المتكلم والمخبر إفادة أحد الأمرين الفائدة أو لازمها، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون المخاطب خالي الذهن أو مترددا أو منكرا. أما خالي الذهن فالمراد من خال الذهن ها هنا المخاطب الذي لا تكون الصورة عنده حاضرة من أساسها، فلا نسبة كلامية عنده بل ولا ذهنية، فضلا عن النسبة الخارجية. وهذا إنما يفرض في المخاطب الذي يكون جاهلا جهلا بسيطا، بمعنى أنه لا صورة عنده عن ذلك الموضوع الذي يريد المتكلم أن يتحدث عنه. فالمراد إذن من خال الذهن عن الحكم أي من كان خالي الذهن عن أصل التصور، فلا وجود لصور ذهنية عنده. أو أن يكون الحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا، وهذا يستلزم أن يكون المخاطب مستحضرا للصورة الذهنية. غاية الأمر أنه متردد في وقوع هذه النسبة أو لا أو عدم وقوعها. فالمتردد عنده تصور ولكن لا تصديق عنده. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الإنكار، فهي فيما إذا كان المخاطب متصورا ومصدقا معا، غاية الأمر أن تصديقه على خلاف مضمون الخبر، بأن تكون الصورة الذهنية حاضرة لديه ومعها إذعان، غاية الأمر أن الإذعان على خلاف تلك الصورة، يعني أذعن بعدم وقوعها، ولا صورة رابعة في المقام. فالمخاطب يدور أمره دائما بين أن يكون خالي الذهن أو مترددا أو منكرا. والوجه في انحصار أحوال المخاطب في هذه الثلاثة أن المخاطب لا يخلو إما أن يكون معه شيء من التصور أو التصديق، أو لا يكون معه شيء منهما. فإن لم يكن معه شيء لا من التصور ولا من التصديق، فهذا نسميه خالي الذهن، لأنه فاقد للصورة، ومن باب أولى هو فاقد للتصديق، لأن التصديق شرطه التصور. إذن هذا هو الشق الثاني. الشق الأول أن يكون معه شيء من التصور والتصديق، فإما أن يكون معه كلاهما أو أن يكون معه أحدهما دون الآخر. فإن كان معه كلاهما فهذا على قسمين، شو يعني معه كلاهما؟ يعني أن يكون متصورا ومصدق. فإما أن يكون تصديقه موافقا لمضمون الخبر، يعني مذعنا بالوقوع، وهذا هو العالم، أو أن يكون إذعانه مخالفا لمضمون الخبر، وهذا هو المنكر. المنكر
صدق بدل مضمون الخبر، يعني بدل بالتصديق
لا نيته مذعنين، مذعن بوقوع هذه النسبة أو مذعن بعدم وقوعها. جيد، إذن اكتبوا على الله حفظ. المخاط إما أن يكون معه شيء من التصور والتصديق أو لا، يعني لا شيء منهما، هذا نسميه خال الذهن. وإن كان معه شيء منهما فإما أن يكون معه كلاهما أو أحدهما دون الآخر. فإن كان معه كلاهما، يعني يكون عنده صورة ذهنية لمضمون الخبر ويكون عنده إذعان بها متعلق بهذه الصورة، فإما أن يكون الإذعان على طبق مضمون الخبر، يعني إما أن يكون مذعنا بالوقوع أو لا وقوع. إذا كان مذعنا بالوقوع هذا ماذا نسميه؟ العالم في قبال المذعن بعدم الوقوع، هذا نسميه المنكر. طبعا عالم هنا في قبال الإنكار، يعني مش من قبال الجاهل. أو أن يكون معه أحدهما دون الآخر، أن يكون معه إما التصور وحده أو التصديق وحده. أما أن يكون عنده تصديق من غير تصور فهذا ممتنع ثبوتا، لما تقدم أن التصديق شرطه التصور، فلم يبقى إلا أن يكون معه تصور من دون تصديق، وهذا هو المتردد. جيد، فصارت الأقسام بدوا خمسة، وهي العالم والمنكر والمتصور غير المصدق والمصدق غير المتصور وخال الذهن. هذا بدوا، ولكن ثبوتا تحقيقا هي أربعة: خال الذهن والمتردد والعالم والمنكر، وإثباتا هي ثلاثة مع إخراج العالم. ليش؟ لأن العالم خارج عن أساس المقسم. المقسم هو كلام المتكلم الذي يكون بصدد الإخبار، أي إفادة الفائدة أو لازمها. والعالم المذعن بوقوع النسبة لا تلقى إليه الجملة الخبرية ويقصد منها الفائدة أو لازمها، لا يقصد منه الفائدة لأنه عالم بها، ولا يقصد منها لازمها لأنه يعلم بها إلا أن يخرج على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا التقسيم هو موافق لمقتضى الظاهر وليس مخالفا له. هذا انت رفعت ايدك قبل ما تسمع اخر الجمله. هذا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهذه القسمه تقسيم للكلام على وفق مقتضى الظاهر. كيف كان؟ اذن فاحوال المخاطب ثلاثه، لانه اما ان يكون خالي الذهن عن الحكم، اي فاقد، اي ان يكون فاقدا للصوره الذهنيه، او ان يكون مترددا في وقوع النسبة بعد تصورها، أو أن يكون متصورا لها ولكنه يذعن بعدم وقوعها، وهذا هو المنكر. إذا اتضحت هذه القسمة فقد وقع الخلاف بين أهل الفن في حكم كل واحد من هذه الأقسام. والحاصل أن في المقام أقوالا ونظريات، النظرية الأولى أن المخاطب، وهي نظرية الماتن يعني الخطيب القزويني، أن المخاطب إذا كان خالي الذهن فإنه يؤتى له بمضمون الخبر مجردا عن أي توكيد، إذ التوكيد إنما يؤتى به لإزالة الإنكار، والمخاطب خالي الذهن فلا ينتظر غير أو لا يكون منتظرا لشيء حتى أنت تأتي له بذلك الخبر فيلقى إليه مجردا عن أي توكيد، وبالتالي فزيادة التوكيد أو المجيء بالكلام مؤكدا لمن كان خالي الذهن يكون مشتملا على زيادة. وقد عرفنا أنه ينبغي أن يقتصر دائما على قدر الحاجة. وأما إذا كان المخاطب مترددا فيحسن للمتكلم أن يأتي له بمؤكد، وإذا كان الحالة الثالثة أن يكون منكرا فيجب حينئذ أن يؤتى له بمؤكد. فإذا الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة حكما عند الماتن أن المخاطب في الحالة الأولى يمتنع المجيء له بالتوكيد، وفي الحالة الثانية يؤتى بالتوكيد استحسانا، وفي الحالة الثالثة يؤتى له به وجوبا. وهذا هذا الحكم فيه مشكلة، وهي ما سيتضح معنا فيما يأتي وما ذكرناه وأشرنا إليه فيما سبق، من أن كل حسن في البلاغة فهو واجب، وبالتالي فإذا كان المخاطب المتردد ممن يستحسن أن يؤتى لهم بالمؤكد، يعني إذا كان المجيء بالمؤكد حسنا للمتردد وكل حسن واجب، فيكون المجيء بالمؤكد واجبا. ومعه فما هو الفرق بين المتردد وبين المخاطب؟ وإذا لم يكن هناك فرق بينهما فلا ثمرة لهذا التقسيم، ومعه تفسد القسم. وذلك لأن هذا المتردد لا يمكن أن نلتزم بأن لك أن تأتي له بالمؤكد ولك أن لا تأتي له بالمؤكد. ليش؟ لوضوح أن هذا الغرض لا يخلو، إما الغرض الذي يريد أن يفيده المتكلم لا يخلو، إما أن يكون متأتيا بغير التوكيد أو أنه لا يتأتى إلا بالتوكيد. إذا كان لا يتأتى إلا بالتوكيد فالمؤكد ذكره واجب، وإذا كان مما يتأتى ولو من دون توكيد فيمتنع حينئذ ذكره، لأن المجيء بالمؤكد حينئذ سوف يكون زيادة من غير حاجة. ولذلك كان كل حسن في البلاغة واجبا، لأن الغرض إن كان مما لا يتأتى ولا يتحقق إلا بالمؤكد فالمؤكد واجب، وإن كان مما يتأتى من دونه فهو ممتنع لأن المجيء به حينئذ سوف يكون زيادة وسوف يكون لغوا. وهذا إذن فعلى هذه النظرية، على هذا المبنى، لا فرق بين كون المخاطب مترددا وبين كونه منكر. وهذا الإشكال لا يرد على نظرية الإمام الجرجاني، وذلك لأن نظرية الجرجاني في دلائل الإعجاز مغايرة لنظرية القزويني، وحاصلها أن المؤكد لا يؤتى به إلا في حالة الإنكار، فإنه قد ذكر في الدلائل أن المتردد يؤتى له بمضمون الخبر ولا يؤتى له بمؤكد، ولا يؤتى بالمؤكد إلا في حالة الإنكار. وعلى هذا يكون هناك فرق بين المتردد وبين المنكر، ولكنه فيه مشكلة، فيه إشكال، أنه ما هو الفرق حينئذ بين خالي الذهن وبين المتردد؟ لأنه خالي الذهن لا يؤتى له بمؤكد أو يمتنع المجيء له بالتوكيد، والمتردد أيضا يمتنع المجيء له بالتوكيد، فأي فرق حينئذ بينهما؟ فلا ثمرة للقسم، مع أن كل أهل البلاغة قد قسموا الكلام إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري على ما سيأتي لي. هذا لحاظ أحوال المخاطب. ومن هنا برزت الحاجة عند بعض إلى التوفيق بين المبنيين تارة، وإلى تأويل أحد المبنيين تارة ثانية. فمن جملة التأويلات التي ذكرت أن المتردد يؤتى له بالتوكيد استحسانا، والمنكر يؤتى له بالتوكيد وجوبا، كما هي النظرية الأولى، نظرية القزويني، من غير أن ينتفي الفرق بين الحالتين، بين حالة كون المخاطب منكرا وبين حالة كونه مترددا. ليش؟ ما هو الفرق؟ قال: والفرق بينهما أن من ترك التوكيد للمخاطب، يعني المخاطب إذا كان منكرا ولم نجئ له بتوكيد، فإن اللوم يكون أشد، فإن اللوم يكون أشد علينا مما إذا كان المخاطب مترددا ولم نجئ له بالتوكيد. يعني تظهر الثمرة فيما إذا لم نأتي للمخاطب بذلك المؤكد، فإن ترك الواجب أشد لوما من ترك المستحب الحسن. فإذا كان المخاطب منكرا ولم نأتي له بمؤكد، فإن كلامنا يكون أكثر، أو تكون عدم فصاحة كلامنا أكثر وأشد مما إذا كان المخاطب مترددا ولم نأتي له بذلك المؤكد. وهذه التفرقة ليست بفارقة حقيقة. ليش؟ وذلك لأننا في البلاغة نبحث عما يجب على المتكلم أن يأتي به حتى يكون كلامه بليغا، لا أننا نبحث عما يجب أن ننعت به المتكلم إذا ما لم يكن كلامه بليغا. التفت، هذه التفرقة حقيقة تفرقة راجعة إلى المتكلم غير البليغ. ونحن في البلاغة نبحث عما يجب على البليغ أن يأتي به حتى يكون بليغا، لا أننا نبحث عن الأوصاف والإهانات واللوم الذي نوجهه للمتكلم إذا لم يكن كلامه بليغا. وهذه القسمة إنما تكون ذا نفع وذا ثمرة إذا كانت ثمرتها راجعة إلى المتكلم الذي هو بصدد النطق بالكلام البليغ. ولا معنى لأن نجعل ثمرة هذه القسمة هو أن التوبيخ عند ترك المؤكد للمخاطب المنكر يكون أشد من التوبيخ الذي نوجهه للمخاطب المتردد. لا مش واجب، عم بقول استحسان.
لا ما بقول عبر
حتى لو فرضنا مش الثمرة.
الثمرة حسب المخاطب إذا يلام أو لا يلام المتكلم.
مش يلام المتكلم، مش الثمرة حينئذ. يعني على كل تقدير يجب المجيء بالمؤكد. يعني المتكلم حتى يكون كلامه بليغا فيجب عليه أن يأتي بالمؤكد. إذا هذه هي الثمرة المرجوة في علم البلاغة. أما أن المتكلم إذا لم يجئ بالمؤكد في الحالة الأولى يكون اللوم عليه أخف من اللوم في الحالة الثانية، فهذا مما لا شغل للبلاغ به. فالإشكال هو الإشكال. ومن جملة التأويلات التي ذكرت وهي حقيقة محاولة للجمع بين نظرية القزويني وبين نظرية الجرجاني، وحاصله أن المتردد يؤتى له بالتوكيد ولكن ليس بكل مؤكد، فإن التوكيد بإن ممنوع في حالة كون المخاطب مترددا، أما التوكيد بغير إن فممكن، وذلك لما صرح به الجرجاني في دلائل الإعجاز من أن إنما تستعمل عند ظن الخلاف، يعني عند كون المخاطب ظانا للخلاف، يعني مصدقا بعدم وقوع النسبة، منكرا غير مذعن بوقوع النسبة، وأما باقي المؤكدات فممكن، وهذا بخلاف المخاطب المنكر فإنه يؤتى له بكل مؤكد. وعلل هذا الوجه بأن إن لا تستعمل إلا عند ظن الخلاف على ما ذكر به أو على ما ذكره أئمة البلاغة. وهذه النظرية أيضا لا يمكن قبولها، لأنه إذا امتنع التوكيد بإن لكونها بمثابة العلم واليقين فلا تستعمل إلا لإزالة الإنكار، فقد امتنع ما هو آكد منها وما هو بمعنى اليقين من باب أولى وهو القسم، فإن القسم آكد في إفادة اليقين ورفع الإنكار من إن، أما أنه آكد فلأنك تقدم القسم على التوكيد بإن، تقول والله إن زيدا قائم ولا يقال إن والله زيدا قائم أو إن زيدا قائم والله. وقد ذكروا في علم النحو أنك إذا أردت التوكيد فإنك إنما تأتي بالأكثر توكيدا أولا، فإذا لم تحصل الفائدة به زدت على ذلك المؤكد مؤكدا، ولا يؤتى بالأقل توكيدا ثم بعد ذلك يزاد عليه من التوكيدات. يعني هذا خلاف حكمة الواضع أو خلاف حكمة المتكلم، لأن المتكلم الحكيم يأتي من أول الأمر بما كان محققا لغرضه، فإذا كان غرضه لا يتحقق إلا بالتوكيد القوي وجب أن يؤتى بأقوى التوكيدات في البداية، فإذا تحققت الفائدة فهو، وإن لم تتحقق الفائدة وجب أن يزيد على هذا المؤكد مؤكدات أخرى. ولذلك ذكروا في باب إن وأخواتها أن لام التوكيد لا تجتمع مع أن المفتوحة وتجتمع مع إن المكسورة، لأن إن هي الأصل فهي تدل على التوكيد نصا، جيد؟ فيؤتى، فإذا كان المتكلم أو إذا كان غرض المتكلم هو التوكيد وجب أن يؤتى بإن مكسورة لأنها الأقوى، فإذا حصلت الفائدة فهو، وإن لم تحصل أتي بعد ذلك دعمت إن حينئذ قويت إن باللام. أما أن يأتي بأن ولا تحصل الفائدة ولا يتحقق الغرض فيقويها باللام فهذا يلزمه الخلف، يعني إذا كنت تعلم بأن أن لا تؤدي المقصود فكان يجب عليك أن تأتي من أول الأمر بما هو أبلغ. وهذا شوف نظير ما تقدم معكم في القطر عندما قيل إن المضافة إلى كل شيء إلى المعرفة في رتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى شو؟ إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. وعلل ذلك ابن هشام بأنه حتى لا يلزم أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، واضح؟ لأنه المتكلم يجب عليه أن يأتي من أول الأمر بما يبين مقصوده، فيجب عليه أن يأتي من أول الأمر بما كان أعرف وأوضح في نظر المخاطب، فإن حصلت الفائدة وقف عندها، وإن لم تحصل حينئذ يأتي بنعوت وأوصاف لذلك المتكلم عنه، لذلك المسند إليه، لذلك المعرف، جيد؟ أما أن يؤتى بالصفة وتكون هذه الصفة أعرف من الموصوف إذن كان يجب عليه أن يأتي من أول الأمر بهذه الصفة ويجعلها موصوفا. على كل حال هذا نظير حتى ما نشتش كتير. على كل حال إذن فيلزم من منع التوكيد بإن في حالة التردد أن يمتنع التوكيد بالقسم من باب أولى، وصاحب هذا التأويل لا يلتزم به. بعد من جملة التأويلات التي ذكرت أن المتردد يؤتى له بمؤكد واحد وجوبا، والمنكر يؤتى له بمؤكدات لا بمؤكد واحد، وبهذا يظهر الفرق. وهذا الفرق إنما أتي به لمجرد التفرق، إن كان حقيقة لا يلتزم به أحد، لوضوح أن المنكر قد يلقى إليه مؤكد واحد ويكون ذلك المؤكد كافيا في دفع إنكاره، ولا سيما لما سيأتي معنا أن الإنكار ليس بالعدد وإنما هي به يختلف شدة وضعفا، فرب مؤكد واحد ينوب عن مؤكدات عدة، ولذلك لا طائل تحته. نعم يمكننا أن نرتكب وجها آخر معه تصح هذه القسمة ويكون لها ثمر. حاصل هذا الوجه أن التردد بنفسه ينقسم إلى قسمين، وذلك لأن الذي يتردد في وقوع النسبة وعدم وقوعه تارة يأتي مستفهما أي طالبا للفهم، وتارة ثانية يأتي طالبا للدليل. وهذا في حياتنا العرفية واضح، لأن من سألك أجاء أبوك أو لا، أو أقائم زيد أو لا، السماء ماطرة أو لا، هذا متردد. ولكن هذا المتردد يكفي حتى تدفع تردده أن تأتي له بمضمون الخبر من غير حاجة إلى توكيد. ليش؟ لأنه إذا كان يحتمل عدم صدقك لما وجه الكلام إليك، وبالتالي فهو ليس طالبا لأكثر من معرفة مضمون الخبر. وهذا بخلاف الحالة الثانية، ما إذا فرضنا أن الإنسان قد تصور النسبة وتردد في وقوعها وعدم وقوعها، ثم نهض عنده دليل على الوقوع وآخر معارض للدليل الأول على عدم الوقوع، فهذا لا يكفي أن تقول له الصواب هو الأول أو الصواب هو الثاني. هذا تحتاج بالإضافة إلى أن تبين له الصواب أن تدفع له أحد المعارضين. ولذلك الآن من عنده دليل على أن الله واحد، ومن عنده دليل على أن الله متعدد، جيد، وتعارض عنده الدليلان، لا يكفي أن ترجح أحدهما من دون الآخر، بل لا بد بالإضافة إلى ترجيح أحدهما أن تدفع الآخر بالدليل، جيد. ولذلك لا يمكن أن يكون الدليل في بعض الأحيان مستمسكا حتى تدفع ما يعارضه. وهذا أيضا نحو من أنحاء التردد أو لا، وهذا مما لا إشكال أنه يحتاج إلى مؤكد، إذ الفرض أنه عنده دليل على وقوع النسبة وعنده دليل على عدم وقوعه، فهو ليس طالبا لمعرفة الصواب من الخطأ فقط، لأنه ما دام قد نظر إلى الدليل فهو من أصحاب الدليل، فيحتاج إلى دليل يثبت المدعى ومما يدل على هذا الدليل في الكلام وفي محاسن الكلام، هو مما يشير إلى الدليل هو ذلك المؤكد. وقد حصل بذلك أن التردد على نحوين، إلى تردد بدوي استفهامي، وإلى تردد حاصل بعد إمعان النظر في طرفي النسبة. الأول يمتنع فيه المؤكد قطعا، والثاني يجب فيه المؤكد قطعا. وعلى هذا فالمخاطب إن كان خالي الذهن يمتنع المجيء بالمؤكد، وإن كان منكرا وجب المجيء بالمؤكد، وإن كان مترددا فتفصيل، لأنه إن كان تردده بدويا امتنعك الأول، وإن كان تردده بعد التمحيص والإمعان وجب كالثاني، يعني وجب المؤكد. وعلى هذا يكون للقسمة ثمرة، وهي أن القسم الثاني وهو التردد جيد، في جهتان بلحاظ أحدهما يرجع إلى الأول وبلحاظ الثاني يرجع إلى الثاني، حتى ما نكون شوشنا عليكم. خلاصة هذا المطلب بحسب هذا الكتاب أن المخاطب إن كان خالي الذهن امتنع تأكيد الكلام إذ يتحقق الغرض من دونه، وإن كان المخاطب منكرا وجب المجيء له بمؤكد، وإن كان مترددا حسن تأكيد الكلام، ولكن سيأتي معنا أن كل حسن فهو واجب، وإذا كان الحسن واجبا فلا ثمرة ولا فرق بينهما. إذا اتضح ذلك فالخطاب الذي يلقى، الخبر الذي يلقى إلى خالي الذهن يسمى خبرا ابتدائيا، والتسمية وجه الوجه في التسمية واضح، لأنه ابتدأ الكلام معه بهذا الخبر من غير أن يكون منتظرا لشيء. وإن كان الخبر ملقا إلى متردد سمي خبرا طلبيا، لأن المتردد عادة يكون طالبا لمعرفة الحكم، اللي هو إما وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وإن كان الخبر ملقا إلى منكر سمي إنكاريا. وعلى هذا فالخبر إما ابتدائي وإما طلبي وإما إنكاري. هذه التفصيلات التي ذكرناها في هذا المطلب سنذكر ضعفها عند تطبيق العبارة، لأن العبارة حقيقة مليئة بالإشكالات وبالأجوبة بعنوات، ولم يسع أو لا يسعنا الوقت لذكرها. يأتي وانصرنا بس بالتطبيق. فينبغي، أي إذا كان قصد المخبر تفت، فينبغي هذه الفاء الفاء التفريع، جيد؟ ولذلك أراد أن يفرع على أي قسمة. نحن قسمنا الخبر أولا إلى خبر يكون القصد من المجيء به هو الإخبار، وإلى خبر لا يكون القصد من المجيء به هو الإخبار. الآن القسم الأول، أي الخبر الذي يكون القصد منه هو الإخبار، هذا ينقسم إلى قسمين فينبغي، أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب، ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه، أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا إلى آخره، يأتي بقية البحث. والحمد لله رب العالمين.